وفي كمان حاجة تاني في القرآن، ألم يقل الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وبعدين مين اللي علم الملائكة؟ إذا بعد تعليم سيدنا آدم للملائكة لم يبق منهم من يجهل صفات الله تعالى أو ما يجب وما يجوز وما يستحيل، ربنا علمهم، علمهم على يد مين؟ آدم عليه السلام. إذن اللي يقع منهم الجهل والخطأ فيما يجب وما يجوز وما يستحيل هم مين؟ البشر. فالملائكة لا يقع منهم هذا أبدا. نعم. أصل المعرفة هم مفطورين عليها زي ما قلت. إذن التعليم اللي علمهم آدم من باب الزيادة، وقل رب زدني علما، والعلم لي حد الأصل موجود لكن زودهم معرفة فأصبح يعني عندهم زيادة.
ممكن أقول أن آدم بعث للملائكة؟
لا، لم يبعث لهم، هو امتحان للملائكة. لما وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها، فأراد الله أن يعلمهم وجعل هذا التعليم بواسطة آدم، لكن في التكليف لم يصدر لهم إيه التكليف أصلا حتى نقول إنه بعث إليه. ولو كانت هناك بعثة من الرسل إلى الملائكة لكان أول المبعوثين من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا الإرسال على قول بعض العلماء إرسال تشريف، يبقى الملائكة كلهم خد بالك علماء بالله تعالى كلهم، رؤساء الملائكة وكبار الملائكة وعموم الملائكة كلهم علماء وعارفون بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ليه قلنا كلهم علماء ولم نقل كلهم عارفين؟ ها؟ وظيف حد فيكم يعني يحتاج إلى الجواب من القرآن الكريم، لأن الله تعالى وصفهم في كتابه بالعلم ولم يصفهم بالمعرفة. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ثم قال في حق الناس وأولو العلم. خد بالك يعني لما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو وعطف والملائكة وأولو العلم، بعدين ايه بعدها؟ قائما كده، ده حال، ده حال او صفة؟ صفة لإيه؟ صفة للإله المنفي، يعني كأن الله تعالى يقول لا إله قائما بالقسط إلا هو. تمام كده؟ إذا ممكن نجعلها صفة له للمنفي اللي هو الإله، يعني كأن الله شهد أنه لا إله قائما بالقسط أي بالعدل إلا هو. واضح؟ إذا قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، إذا لما قالوا أولو العلم دي كان في حق الملائكة ولا في حق الناس؟ لا، لا إله قائما بالقسط. هو هنا لما يقول قائما بالقسط يعني من الذي يقوم بالقسط؟ لا. وأيضا دليل الألوهية منتفي أصلا، يعني معناها لا إله، حتى لو قلت في إله غير قائم بالقسط مثلا على سبيل كده ينفع، لأن دليل التوحيد هنا بيثبت الكمال، ما بيتعرفش لا يريد أن يثبت أن ينفي التعدد هنا، هو بيتكلم على الثناء، يعني موضوع التعدد في الآية الثانية اللي بتعطيك الأنبياء لو كان بهما آلهة إلا الله لفسدت، من هنا يريد إثبات الكمال لله. ثم قال في حق الناس وأولو العلم، فلم يطلق الأمر كما أطلقه في الملائكة. خد بالك كده من اللطيفة دي، يعني قال بالنسبة للناس أو للبشر لم يعطفهم في الشهادة، من هنا المعطوف إيه؟ شهد الله معناه كده، والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إيه قائما بالقسط، أو لا إله إلا الله، خلاص كده. فعطف أول حاجة بدأ بنفسه وثنى بالملائكة، ولما قال في الملائكة والملائكة يعني معناها وكل الملائكة، وعندما ذكر البشر لم يذكر الجميع، قال وأولو العلم يعني معناها يوجد في البشر من هم ليسوا بأهل علم جهل، أما الملائكة كلهم علماء. وعشان كده لم يقل إيه كما قال في حق البشر وأولو العلم، وإنما أطلق، يعني هل أطلق، هل قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والناس؟ إنما عند الملائكة قال والملائكة، عند الناس خص مين بالشهادة؟ أولو العلم. لهذا استفاد منها أنه لا يوجد في الملائكة جاهل. واضح لسه؟ أنت اشرح عزيزي مثلا، مو احنا وصلت ولا لسه؟ إذا أطلق في حق الملائكة، والإطلاق يفيد أنه ليس فيهم من يجهل، أما في حق البشر خص إيه الشهادة بمين؟ وفي آية ثانية واضحة كمان اللي هي سورة النساء، لكن الله نفس الموضوع يشهد بما أنزل إليك، ها بعدين والملائكة. حين بعد الناس خالف عن الموضوع حتى أول علمين ما ذكرهم، إنما ذكروا هنا في آية إيه آل عمران، ما فيش أولو العلم في النداء، قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة وكفى بالله شهيدا. يعني حتى شهادة الملائكة يعني مش عاوزينها برضه، يعني إنما هي شهادة الله سبحانه وتعالى خلاص، إذا شهد الله إذا خلاص مش عاوزين، لكن معناه ما ذكرهم ليه؟ قال تشريفا لهم أو بيانا ليه؟ لشأنهم وقدرهم وعلو شأنهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ايه سموا اي ايه المكلفين من الانس والجن سموا ايه ثقلين. ليه؟ لانهم ايه ثقلوا او اثقلوا بالتكليف، يعني في ثقل عليهم، حمل عليهم، اعباء. ثم الملائكة بيطيعوا يصلوا ويتعبدوا لله وما من موضع في السماء زي الحديث ايه ما فيها موضع الا وعليه ملك، لكن هذا عندهم ليس فيه ثقل ولا يشعرون به، يعني ده اصبح من طبيعتهم لا او سجية لهم، لا يشعرون بثقل ولا بكلفة ولا بعناء، بدليل ان الواحد يركع فلا يقوم الا ويسجد. لما انت لو قعدت لو الامام اطال دقيقتين في السجود يجي لك انفجار في يعني انت تكاليف عندك ثقيلة جدا، واول ما تصلي الفرض تحس انك يعني تخلصت من عبء كده، انما الملك لا ده بيتلذذ بيتنور، مش معناها يرى انه داء، وكل ما الانسان ترقى في العبادة يشعر بلذة. فلما يشعر بلذة يعني يذهب عنه ثقل او عبء التكليف فيطيل. طبعا ما تمسكش الناس كلهم على حال واحد، ورب انت تشعر بلذة وتمسك الناس وراك كلام، لما تكون واحد يصلي حتى الى ان ينفخ في الصور، لما يكون معك ناس خفف ما عندهمش نفس اللذة اللي عندك. تفضل انت. لا مقام في العبادة لذة 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 يعني رفع الكلفة، مش رفع أصل التكليف.
نعم،
يعني يشعر بأن عبادته هذه ليس فيها ثقل ولا عبء، أو معنى كلمة التكليف، لأن هنشرح الآن معنى كلمة التخليق. يبقى معناها سموا ايه اي الانس والجن ايه ثقلين لانهم ايه ثقلوا بالتكليف. او في كمان قول ثاني لانهم ايه ثقلوا الارض يعني اثقال احمال بلاوي على الارض موجودة. اذا زلزلت الارض زلزالة مين اثقالها؟ احنا. وعليه فالجن على وجهها إلا أننا لم نرهم. طبعا الجن معانا برضو بس المشكلة من الملاحظ ومن المشاهد والرجاية كلها من اللي بيتهم بينا احنا حتى لو الجن عملوها وجعنا المتهمين من احنا المشاهدين ودول مخفيين بيلعبوا من ورانا. وثقلين كثية ايه ثقل تمام الانس والايه والجن. في الجوهرة انه طبعا معروف سن التكليف بالنسبة لسن البلوغ لكن في قول انه الجن ده يكلف من اصل ولادته ما فيش عنده سن التكليف يتظهر عليه علامات البلوغ واماراته يعني يكلف من ايه من اصل الخلقة من اول ما يولد ايه مكلف يعني لا يمر بهذه المرحلة. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين واضح أنه مرسل إلى الجن كما هو مرسل إلى الإيه الإنس. عندكم الدليل في القرآن الكريم يا قومنا أجيب داعي الله ومن لا يجيب فليس بمعجز وليس له من دونه أولياء. إذن الرسول مرسل إلى إيه الى الجن كما هو مرسل الى الانس. والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم ودعاهم للايمان. والتكليف تعريف التكليف في تعريفين للتكليف الزام ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة. ايه الفرق بين التعريفين؟ لو قلنا إلزام ما فيه كلفة يبقى فلا تكليف بالمندوب لأن المندوب ده إيه ما فيهوش إلزام. نتكلم عن تعريف إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. فلو قلنا إلزام يبقى ما يدخلش إيه المندوب وما يدخلش أيضا إيه المكروه لأن المكروه ما فيه إيه طلب في الترك بس ليس على سبيل الإلزام. إذا لا تكليف بالمندوب والمكروه على الأول خلاص بخلافه على الثاني. لو قلنا طلب حيدخل إيه حيدخل المندوب لأنك أيضا مطلوب فعله زي بعض الناس كنا في الأزهر رحنا طلبه أول ما يجي كده خلاص مثلا جنة أو يجي مثلا حاجة فيها إيه سنة يعني تطوع فيقول هذا ليس بواجب. وهو ليس بواجب ليس فرضا لكنه هل هو مكروه ولا مطلوب؟ مطلوب. فهو بعض الناس يفهم انه كلمة مطلوب يعني واجب لا ده واجب يعني طلب فيه إلزام. اما مجرد طلب يدخل فيه ما كان على سبيل الإلزام وما كان على غير سبيل الإلزام فيقصر الإنسان في المندوبات على اساس انها ايه ليس فيها الزام يعني كانها يعني ايه اتحذفت من يعني عاوز كل حاجه. في بعض الانسان زي العبد كده يقرع بالعصا عاوز كل شيء بالزام والا مش هيفعل حاجه. زي الاعرابي يسال كم فرض الله عليه يقول له 5 صلوات هل علي غيرها يقول له لا يقول له خلاص مش مصلي غيرها الا ان تطوع يقول والله ما حتطوع انا عاوز. انما لو قالوا عليه غيرها كان ايه فالاستجاب. انما لما جات من التطوع قال لا يعني مش عاوز يعمل الا اللي فيه امر وعليه عقاب غير كده مش هيعمل اي شيء ولا هيصلى. عاوز كل حاجه من امر كده. والتكليف الزام ما فيه كلفه وقيل هو طلب ما فيه كلفه فلا تكليف بالمندوب والمكروه على الاول الصحيح بخلافه على الثاني. فإذا عندنا الاختلاف في حاجتين اللي هم ايه المندوب والمكروه. اذا كان تعريف التكليف الجام ما يدخلوش، واذا كان طلب في حاجه ما تدخلش على التعريفين اللي هي المباح، لان المباح ما فيهوش ايه، ما فيهوش طلب اصلا. هذا كده يبقى المباح لا يدخل على التعريفين، لا يدخل اتفاقا.
انا يطلب اعتقاد اباحته،
هذا موضوع ثاني درست عن سلم ثاني. يبقى اذا المباح ما دخلت في موضوع الطلب، تمام. اما موضوع الاعتقاد دي قضيه ثانيه سلم. والمكلف مين هو؟ ها، من هو المكلف؟ خد بالك التكليف هنا مش تكليف بالاحكام، تكليف باصول الدين. التعريف التكليف هناك في الفقه في الاحكام غير التعريف هنا. تكليف بالعقائد يعني تكليف بالدين، تكليف بالايمان، بقضايا الايمان. مين هو المكلف؟ اول شرط البالغ. طبعا ده في الانس، قلنا الجن ما من اول ما يطلع. البالغ ايه؟ العاقل. يعني لو كان لسه صبي سنتين ثلاثة أربعة لحد يعني ايه؟ ها؟ يبقى غير مكلف. مش معنى بعض الناس يفهم يعني غير مكلف يعني معناها لا يطلب، غير مكلف يعني الزاما. ما ممكن يطلب منه النطق بالشهادتين، يطلب منه فهم بعض المسائل. حتى في الحديث من استفتح، يعني عندما يبدا الولد الصغير ينطق يتعلم الكلام، ففتح عليه وجعله يقول لا اله الا الله لا يزال يؤجر عليها الى يوم القيامه. يبقى هنا بس مش على جهه الطلب، ولكن على ايه؟ على جهة الندب والاستحباب. مثلا بدل ما تقول الكلام الكاذب بقول اشتم فلان وسب كذا، ده في ناس بتؤمر بالمعصية او يحفظ اغاني تحفظ وقل هو الله احد. مثلا مش اول حاجة بنعملها في الاذن المولود ايه؟ اذان التكبير. سبحان الله. الجماعة كده عشان يسمع، رغم انه هنا يعني هو مش بيسمع مثلا، لسه السمع ما اشتغل او لسه بس بيسمع مش فاهم، لكن معناها ايه؟ لها اثر حتى وان كان الصبي لا يفهم معناه، لكن لا تؤثر ولا ما تؤثرش. يعني بعض الناس العجم غير العرب لما كانوا يعني مثلا بعض الناس يقول لهم تعالوا كذا ساقرا عليكم، فقرأ عليهم كلام كذا عادي كده، ثم بعد كده هم ما يعرفوش يعني ايه معنى الكلام ده ولا حروف ولا اي لغه، ثم قرأ عليهم ايات من القران، وبعدين سألهم بلغته ايه الاثر وجدتوه؟ قالوا في الكلام الثاني، رغم ما عارفين القران ولا الكلام ولا اي شيء. فتجد كثيرا من الاعاجم او المسمى القران يؤثر فيه. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته، ولذلك قراءه القران يتعبد بها، فهمت المعنى ما فهمتش، تتلو ولا ما تتلوش، لانك تجد له اثارا قلبيه عجيبه، وتسمع الايه فتتاثر لها وتعيش بروحك معها وانت لا تفهم منها اي شيء. امال لو فهمت تبغي تعمل ايه؟ تطير باجنحه في الهواء. انما اي كلام عادي حتى ولو كان من كلام الانبياء لا يؤثر فيك الا اذا فهمت معناه. بعض الناس كانوا في المدينه الجامعيه لما كنا طلبه، احنا تجيب لك رياض الصالحين ويقرا الحديث وما يسلمش نفسه حتى يشرح كلمتين. هل الاحاديث تعبد بتلاوتها؟ لا، يقرا ايتين قران مثلا لو بس مجرد يقرا الحديث ويحط له الكتاب خمس دقائق اسمه بل القى درس. طيب كده انت حصل تشابه عندنا، اشرح اي شرح بسيط بما اوتيت، لانه ده مش متعبد لتلاوته. عاوز تدينا حديث تدينا اهلا وسهلا على العلم ورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشرح، بين حتى المعاني اللغويه المفردات، اقول اسم العرف بالصحابي بترجمته راوي الحديث اي شيء، ما بس تلاوته وخلاص. هذا ليس متعبدا ايه بتلاوته، بخلاف القران نتلوه ايه ونتعبد بتلاوته. اذا التكليف هنا ليس بالفروع، اذا يكلف المين البالغ العاقل، خلافا ايه للحنفية. بعض الحنفية قالوا بتكليف الصبي المميز، الصبي العاقل بالايمان، وكذا بتكليف البالغ الذي لم تبلغه الدعوة ونشأ بشاهق جبل لوجود العقل. تعال احنا عاوزين ننظر هنا المكلف، عرفنا مين هو المكلف؟ الجن والانس. هذه شروط التكليف ثلاث، البالغ البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة. في شرط رابع أضاف له سلامة الحواس. بكم شرط له؟ البلوغ والعقل وبلوغ. دي حاجة ثانية بلوغ الدعوة غير البلوغ. البلوغ ده معناها بلوغ سن التكليف، بلوغ الايه الرشد، بلوغ الحلم. انما بلوغ الدعوة دي حاجة ثانية. شوف كده، البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة. فإذا كان الإنسان بالغا، دخلنا في الإنسان سيدنا الجن، بالغا وعاقلا لكن لم تبلغه الدعوة، لا يجب عليه ما ذكر من الإيمان ولا يعذب ويدخل الجنة. مش لا يعذب ولا يثاب، مفروض كده العدل، العدل لا عذاب ولا ثاب خلاص. إنما ليه؟ لأن الله تعالى لم يقل وما كنا راحمين، لا قال وما كنا معذبين. شوف الفضل، قال من باب الفضل ده. إنما لو كان عدل لا ثواب ولا عقاب، دبل بالعكس. لو أخذنا بدليل المعتزلة يبقى عقاب عشان عندهم الوجوب عقلي. وقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسولا. المفروض القياس ايه؟ وما كنا معذبين اي ولا مصيبين. المفروض كده، لا عذاب ولا ثواب، يعني لا عقاب ولا ثواب حتى يكون ايه رسولا. يبقى اذا لو ده بالنسبه لايه بلوغ الدعوه، يعني اذا احد لم تبلغه الدعوه يبقى ايه غير معذب. ما نقولش غير متاب، نقول غير ايه معذب، لان الايه نفت ايه نفت العذاب. هيبقى هنا بس ليه الثالثه اللي قلنا ايه سلامه ايه الرابع سلامه الحواس. من ولد اسمه، حرف الاسمه ها ابرئ ليه الاكمه والابرق. الاكمه ده غير الاعمى، الاعمى اللي كان في بصر وطرع عليه، انما الاكمه ده ولد كده ها اكمه. واحد ولد اكمه او اعمى اصم، تمام كده، او ولد مجنونا او طرأ عليه الجنون قبل ان يبلغ، فكل من هؤلاء غير معذب. خلاص كده. وبعضهم قال بحديث الامتحان للجماعة اللي زي كده وأهل الفترة، يعني يقال لهم امتحانا ادخلوا النار، فإذا دخلوها كانت عليهم ايه بردا وسلاما، روحوا محاولين على الايه الجنة. امتحان
الأعمى والأكمى وكذا حتى لو كانوا كفار في الدنيا،
ما لا ما يسماش كافر. بقول الأعمى أبكى أكم أصم، كيف يسمى كافر؟ ما هذا صحيح؟ كيف هيجي شو؟ لا مش الأعمى فقط، مقصود بسلامة الحواس يعني هيفقد السمع ويفقد البصر من أول ولادته أو قبله، بخلاف من طرأ عليه بعد البلوغ ده مكلف. أقول فقدها ولد بها أو فقدها قبل البلوغ، اما اللي بعد التشهير ده خلاص
لازم يكون اثنين.
لازم سلامة الحواس. انما لو كان اعمى فقط، لو ده فيه في الصحابة عميان وفيه في طرأ العمى على بعض الانبياء، سيدنا يعقوب كلهم مش مكلفين، جدولة مكلفين. من مراد ايه فقد الحواس. اذا كان يقول كده البالغ ها العاقل وبلوغ الدعوة. ايه معنى بلوغ الدعوة؟ فإن البالغ معروفة والعاقل معروفة، ايه معنى بلوغ الدعوة؟ شوف كده البلوغ معناه ايه، يعني السماع. مش شرط يعني يروح لرسول لحد بابه ويطرق عليه، يعني معناها وصول الدعوة، يعني الدعوة وصلته اي سمع بها. أيها الحديث الذي تعصاه مسلم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي لا يسمع. وأنا همثل لك مثال بسيط. واحد عامل مثلا عقد قران زواج، وانت من أصدقائه ولم يوجه اليك دعوة، يعني مثل يبعث لك كارت العزومة ده في الفرح وبعدين لم تحضر فيلومك، فانت تقول له ايه لم تصلني الدعوة، فيقول لك الم تسمع. هنا تبقى له الحجة. اذا شوف كده يقول لك سمعت يا اخي فلما نشوف انت اخي اخي وصديق، وعارف ان انا حأسر وافرح به بلقائك وبتشريفك، وهل يعقل انه في حد حيرد في المعمى حيروح يقول انت فين يا اخي انت ايه رئاسك الغريب ده، ويروح يلوم ويقوم على. انما لو قال له والله انا ما سمعت هيعمل ايه؟ ها هيعذر ولا مش هيعذره؟ هنا معذور، اقول لك والله ده انا كنت في السفر ولم يخبرني ولم اسمع، بخلاف لما يقولوا انا سمعت بس ما وصلتنيش ليه. فهكذا الشأن، مش معنى كده ان ربنا يبعث لكل واحد ولكل بلد ولكل قرية. قال ما سمع الناس بهذه الرسالة لزمتهم الحجة، بدليل قوله والذي لا يسمع لا يسمع، حتى وان كان السمع بجاء عربي مش مقصود، يعني بكلم واحد راح الثاني قاعد يسمع هذه السمعك. والان سبحان الله سمع في المشارق والمغارب والسماوات والارض والبلاد وما يوجد، يعني ليس متصورا حتى من الناحيه العقليه انه في ناس ما سمعوش برساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هو المسائل، انا اقول لك هي مسألة افتراضية، يعني لو فرض ما سمعش خلاص زي ما قلنا وما كنا معذبين. انما الان يقول لك يعني حتى انه ده من امارات وعلامات النبوة، انه يسلم يقول والذي نفسي بيده لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. فهل في بلد لم يبلغها الليل والنهار؟
ده هل شرطه يعني يبلغها غير مصور؟ كلام في بعض بقول انه وسائل الاعلام تكون عن الاسلام صورة مصورة،
لا لو بلغته بصورة مشوهة او بالنقيض يعني بالعكس خلاص يبقى معذور. لو في الحالة دي يجب عليه الكفر بهذه الدعوة. اذا كان بيبلغوا ان دولة دمويين ودولة تفتحين ومجرمين كيف عاوز تدخل في الاسلام؟ يبقى معذور في الحالة. انا عاوز اقصد بلغته بدليل انه حدث ايه في بعض الحرب الخليج الثانية، بعض الجنود المسلحين الامريكان نفسهم تأملوا فكروا، يعني البلاد دي متخلفة وجاهلة وبتستمد قوتها منين؟ احنا لنا وصايا ولنا ايه الحقد اللي في الدول الكبرى على هذه الشعوب وهذه البلاد رغم انها صغيرة وما عندها وكل امكاناتها الاقتصادية كلها واخدينها، فايه الداعي مثلا وكلهم يعني ما الذي يملكه هؤلاء ليس عندنا؟ فأخذوا يتأملوا ويبحثوا حتى وصلوا إلى الحقيقة وعرفوا أنه إحنا نملك قوة ما فيش حاجة تقف إليه الحق، يعني فعرفوا إيه الحقيقة أنهم نملك الحق ودين الحق، فآمن ودخل عدد جيوش الإسلام. ولما حدثت الأمور الأخيرة اللي بيسموها أحداث سبتمبر جعلتهم إيه يفتشوا ويقرأوا على الإسلام، مش عشان يعني يؤمن به، عشان يشوفوا كيف يشجع القتل وكيف، ولكن اكتشفوا إيه حقائق عكس اللي هم كانوا يبحثوا عنها، فدخلوا ايه في الدين. هم ارادوا الاول يبحثوا عن المسالب والمسار حتى يحاربوا بها الاسلام، لكن لما وقفوا على الحقيقه باشرت ايه شغاف قلوبهم، فلم يجدوا جدا الا الانصياع لها. ومع ذلك لم تستطع امريكا بكل ما اوتيت من قوه ان تمنعهم، لان دي مسائل قلبيه اعتقاديه، حتى ممكن يكون في الجيش نفسه اللي راح العراق كانوا مسلمين. الجيجا دي قوة ايه ايمانية، هم بحثوا وفتشوا فوجدوا ان في قوة يملكها ايه العالم الاسلامي اللي الحق، وهم على الايه وهم على الباطل.
لما شفت هنا كل اللي يبحث دعوة مكلف
بس مش كل الناس عندهم اهلية. نرجع هنا للنظر والاهلية، ولسه في انسان لا يستطيع التمييز، لما لو عرف يميز او في انسان يعني سبحان الله، يعني حته اللي قالها الشيخ ما تصل الدعوة مشوهة. حتى كلمة مشوهة تصير عنده تساؤل أو نوع من الفضول للبحث بحسب الفطرة، فتجد فيه واجع يعني. حتى غالبا التشويه ده بيبقى في مصلحة الإسلام مش في مصلحة الشخص، إنه بيدفعه إلى الإيه؟ إلى البحث. وهو حتى ولو لم يسمع، بفرض ان احنا قصرنا او ما فيش علماء او ما فيش مثلا مبعوثين او الى اخره، تجد هو عنده فضول اصلا بدافع الفطرة الى البحث والى التأمل والى النظر حتى يقف على الحقيقة. هي مسألة قلت لك افتراضية، لكن من ناحية الواقع ايه الكل ايه بلغته الدعوة، بدليل ايه سيدنا ابراهيم لما كان يقول لأين يبلغ صوتي، قال له عليك الايه النداء وعلينا الايه